نعم سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم للشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله، وفي تتمة كتاب اللعان، قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه، فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة، هو لك يا عبد ابن زمعة، هكذا عندي شيخ، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واستبد منه يا سودة، فلم يرى سودة قط.
هكذا فلم يرى.
نعم
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يرى، هذا لفظ مسلم رحمه الله تعالى، ولفظ البخاري: فلم تره سودة قط. نعم.
قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. وفي لفظ: وكان مجزز قائفا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولما يفعل أحدكم؟ ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها.
قال سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة. الحديث الأول في قصة عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما، وفيها أن سعدا ادعى أن ابن أخيه عتبة من وليدة زمعة، وأن أخاه اعتدى عليها وجامعها فهو ولده، وقال عبد إنه أخوه ولد على فراش أبيه من وليدته، فحكم بينهما النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لعبد بن زمعة، يعني بأنه ولد لابن زمعة، وقال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، مع وجود الشبه البين في عتبة، فدل ذلك على أن المولود على فراش الزوج من زوجته أو من سريته فهو له، ولو وطئت ولو زنى بها أحد، ولو صار الشبه للثاني فلا عبرة بوطئ الزنا ولا بالشبهة بالزاني، فصاحب الفراش أحق به وهو ولده، سواء شابهه أو لم يشبهه. وهذا يدل على أن الفراش بينة قوية لا تعارض بالشبه ولا تلحق بالزنا. الزاني ظالم معتد ليس له إلا العقوبة وليس له النسب، صاحب الفراش هو الأحق بالنسب مطلقا. ومع هذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن سودة لا تكشف له من أجل الشبه، هكذا حكم بينهم. كما قال بعض أهل العلم: راعى الحكم الشرعي اللازم وقضى به، وأمر سودة بأمر احتياطي درءا للشبه، قال: احتجبي عنه يا سودة، للشبه البين في عتبة. فهذا فيه تنفيذ الأحكام اللازمة والعمل بالحيطة في مسائل اشتباه. وأمهات المؤمنين لهن شأن في وجوب الحفاظ على حرمتهن وبعدهن من أسباب الزيب وعن كل ما قد يتنزه عنه، لأنهن خير النساء وأكمل النساء مع النساء اللاتي فضلن، كمريم وفاطمة وآسية ابنة مزاحم، فعائشة من جملة النساء المفضلات، وهي من أمهات المؤمنين، وقديرة إلى ذلك أو جديرة بذلك. فالحاصل أنهن خيرة النساء ولهن من الحيضة ما هو أكمل من غيرهن. والحديث الثاني حديث مجزز فيه أن الشبه يعتبر إذا لم يكن هناك بينة، الذي معه بينة أو الفراش فلا يلتفت إليه، فالفراش مقدم، وهكذا البينة العادلة، فاثنان فأكثر في إثبات النسب مقدمة. فإذا لم يكن بينة ولا فراش استعمل الشبه، يعني إذا لم يكن هناك بينة ولم يولد هذا الغلام على فراش هذا الرجل، فحينئذ تستعمل القاف والشبه، وأخذ به لئلا تضيع الأنساب، مما يدل على اعتبار الشبه حديث عبد بن زمعة كما تقدم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رعاه في قصة سودة، ورعاه في قصة أسامة بن زيد وأبيه، فإنه كان مما يقال فيه شيء لأنه أسود وأبوه أبيض، وإن كان النسب ثابتا، لكن لما قال مجزز إن هذه الأقدام بعضها من بعض، كان هذا مما يؤيد ما وقع من الحكم الشرعي، وأن السواد والبياض لا يؤثر شيئا في النسب. وتقدم قصة الرجل الذي ولدت امرأته غلاما أسود وهو يعرض بأن ينفيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. فقال: ما ألوانها؟ فقال: حمر. فقال: حمر أو حمر ولا حمر؟
حمر.
حمر. حمر. الحمر هي نفائس الأموال، النوق الحمر، وحمر جمع حمار. فقال: حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ قال: نعم، إن فيها لورقا، يعني أكثر من واحد. قال: فأنا أتاها ذلك؟ قال: لعله نزعها عرق أو نزعه عرق. قال: فلعل ولدك هذا نزعه عرق، وهو السواد. فهكذا مسألة أسامة وأبيه، نسبهما ثابت، ولكن كلام مجزز مما يؤيد الحكم الشرعي، ومما يبطل شبهة المشبهين والملبسين والشاكين. قال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، كان مستورين وقد بلت أقدامهما، فلما رأى الأقدام مجزز قال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر النبي بهذا عليه الصلاة والسلام. كذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في العزل، فحديث أبي سعيد يدل على أن العزل لا يمنع ما أمر الله بقضائه من النفوس، فقال: فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها، ولهذا قال: ولما يفعل أحدكم ذلك؟ يعني إن قدر الله، يعني أن قدر الله ماض، ولكنهم يفعلونه من باب تعاطي الأسباب في عدم النسل، في ذلك الوقت أو تأجيله أو من جهة المرأة، فلم ينههم، لم يقل لا يفعل، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على العزل، فدل على جوازه، ولكن يظهر من كلامه صلى الله عليه وسلم أن تركه أفضل، لأنه يحرم لذة الجماع على التمام، فينبغي تركه إلا إذا دعت الحاجة إليه، فلا بأس. والعزل معناه أنه إذا جامع المرأة وأحس بخروج المني أخرج ذكره وألقى منيه خارجا حتى لا تحمل، وغالب ما يفعل هذا في الجواري، يخشون أن تحمل حتى يمتنع بيعهن، قد يريد بيعها، فإذا ولدت امتنع من بيعها، فغالب ما يفعله الناس مع الجوار المملوكات، وقد يفعلونه مع الحرة لأسباب، إما لمرضها أو لأنه يرغب فراقها أو ما أشبه ذلك من الأسباب، فتركه أولى، وإن فعله فلا حرج للمصلحة. انتهى كلام شيخنا رحمه الله. يبقى إذن حتى مما ينبه عليه أيضا في زماننا هذا في مسألة إثبات الزنا، الصور والفيديوهات، حتى لو وجد لامرأة مع رجل صورة أو فيديو لا يثبت بذلك حد أبدا، كما أفتى علماؤنا ومشايخنا، وإنما هذه تبقى ماذا؟ تهمة وشبهة، والحدود تدرأ بالشبهات، فهذه تهمة فقط، مجرد تهمة، ولكن لا يجوز أبدا إقامة الحد ولو بصورة ولو بفيديو، لأنهم يركبون أشياء، ربما يركبون رأس شخص على جسد شخص، والعكس في المرأة أيضا وكذلك في المرأة، فلا بد من أربعة شهود من الرجال، نعم 4 شهور من الرجال. نعم ولا التحليل كما أفتى شيخنا عبد العزيز رشحي وسألته بنفسي مواجهة في الفيديوهات ولا التحليل، قال لا لا، وحاولنا معه في درس عمدة الفقه قال لا 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 ولا التحليل لا لا يثبت به الزنا ولا يقام به حد أبدا أبدا، لا يجوز أبدا أبدا، إما بينة من حبل ونحوه أو يعني اعتراف أو الشهود والبينة فقط، ما على ذلك الذي يدعي ذلك يقام عليه الحد ويجلى 8 جلدة وترد شهادته ويكون فاسقا. 3 أحكام: من رمى أحدا بالزنا وليس عنده بينة من حبل امرأة أو اعترافها أو شهود فهذا يجلد 80 جلدة وترد شهادته، لا تقبل شهادته ويكون من الفاسقين. نعم نعم.
قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. قال سفيان: لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن.
ولكن مع ذلك فإن الأفضل عدم العزل حتى تأخذ المرأة وطرها من الرجل، لكن عند الحاجة لا بأس، عند الحاجة لا بأس. وسماحة شيخنا رحمه الله وغفر له يرى جواز ذلك حتى مع كثرة الأولاد، أنه لا مانع مع كثرة الأبناء من يعني العزل من أجل التربية، وأكثر علمائنا أنه لا يشرع، وأن التربية وعلم التربية ليس بسبب القلة ولا الكثرة. رب رجل عنده 20 صبيا يربيهم أفضل من رجل عنده صبيا فقط، فهذا الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. عن جابر عيد.
قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. قال سفيان: لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن.
نعم.
قال رحمه الله: عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. كذا عند مسلم وللبخاري نحوه، وحار بمعنى رجع.
نعم. قال سماحة شيخنا رحمه الله تعالى ورفع درجته في عليين: هذه الأحاديث فيما يتعلق بالعزل، بالعزل عن المرأة، وفي مسائل أو في مسائل أخرى. تقدم حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما ذكر له العزل قال: لما يفعل أحدكم ذلك؟ ولم يقل فلا يفعل أحدكم ذلك، ثم قال: إنه ليس نفس مخلوقة إلا الله خالقها. ويقول جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه أي العزل لنهانا عنه القرآن. وفي لفظ لمسلم: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. هذا يدل على أنه لا بأس بالعزل إذا رأوا مصلحة في ذلك بإذن المرأة الحرة، لا بد أن يستأذن من المرأة لأن هذا حق لها. ولا بأس أن يعزل عن جاريته أو مملوكته، فإذا كانت الزوجة راضية بذلك أو كان العزل عن مملوكته فلا بأس، وتركه أفضل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لما يفعل أحدكم ذلك؟ فإنه ليس من نفس مخلوقة إلا الله خالقها، يعني ما كتب الله أنه يقع يقع، وهو من جملة الأسباب لعدم الحمل، لكن الله إذا أراد الحمل يسر ذلك إما بسبق المني ولا يستطيع إخراجه لأنه سبقه ونزل، أو سبق بعضه أو سبق بعضه لأن الولد ليس من كل المني بل من بعض المني، فإذا أراد الله وقوع الولد والحمل سبق المني أو سبق بعضه فكان الحمل. وهذا واقع ولا لا؟ واقع، ويأخذون كل الوسائل ومع ذلك يحدث الحمل. ومن ذلك تعاطي الحبوب المانعة من الحمل إذا كان لحاجة ومصلحة، أو إبر تمنع للحاجة للمصلحة إذا كانت المرأة مريضة أو يضرها الحمل أو معها صبية صغار كثيرون، هكذا يقول الشيخ، يشق عليها التربية فتريد أن تمنع الحمل إلى وقت آخر كسنة أو سنتين، يعني تنظيم، حتى تستطيع أن تربي أولادها أو حتى تبرأ من المرض، فلا بأس بذلك كالعزل. أما حديث أبي ذر رضي الله عنه فيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من رجل يدعي لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. فلا يجوز الإنسان أن يقول أنا ولد فلان وهو يكذب، لا يحل له أن ينتسب لغير أبيه، بل يجب عليه أن ينتسب إلى أبيه رضي أو كره، ولو كان أبوه كافرا ولو كان أبوه فاسقا، فيجب عليه أن يقول أنا ولد فلان، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولو كان أبوه كافرا أو عاصيا فذنبه عليه، ولا يحل له أن ينتسب إلى غير أبيه، هذا من المحرمات ومن الكبائر. قوله إلا كفر يعني كفرا دون كفر، كفرا أصغر إذا لم يستحل ذلك، أما إذا استحل ذلك يعني فإنه يكون كفرا أكبر، إذا استحل ذلك فإنه يكون كفرا أكبر والعياذ بالله، لأن استحلال المحرم كفر والعياذ بالله. وهكذا ليس له أن ينتسب إلى غير موليه أو إلى غير قبيلته أو إلى غير من أعتقه، لما جاء من النهي عن ذلك وتحريم ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم: من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. هذا فيه تحذير من الدعاوى الباطلة. في الحديث الآخر: من ادعى دعوى يستكثر منها لم يزده الله إلا قلة. وفي اللفظ الآخر: من ادعى ما ليس له فليتبوأ مقعده من النار. فليس الإنسان أن يخاصم في شيء لا حق له فيه، الله المستعان، يدعي هذا ظلما بغير حق في أرض ما له فيها حق، في ميراث ما له فيه حق، في غير ذلك. ليس له أن يدعي في شيء يعلم أنه لا حق له فيه، وهذا من كبائر الذنوب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. وهذا ولا حول ولا قوة إلا بالله صار كثيرا، خصوصا في المخاصمات حتى في الدين، يدعى أنه على الحق وغيره على الباطل، مع أنه يعلم أنه على الباطل، أو في الميراث وفي الحقوق وأكل أموال الناس بالباطل والعياذ بالله. والمسألة الثالثة: قال الشيخ رحمه الله: ومن قال لأخيه يا عدو الله أو يا كافر وليس كذلك إلا باء بها أحدهما. إذا قال لأخيه يا عدو الله أو يا كافر أو يا فاجر فإنها ترجع عليه، ويكون هو الأولى بهذه الكلمة إن كان المقول له ليس أهلا لذلك. فالواجب الحذر إذا قال يا عدو الله أو يا كافر أو يا فاجر أو يا خبيث وهو ليس كذلك، بريء مما قال، رجعت كلماته عليه وصار إثمه عليه. ولكن هذا الرجوع في الكفر هل هو كفر أصغر أم كفر أكبر؟ كفر أصغر على الصحيح. فينبغي للمؤمن أن يصون لسانه، والخوارج لهم قسط وحظ وافر في هذا، أم يكفرون الناس، فيجب على الإنسان أن يصون لسانه إلا من الخير. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالعاقل الحازم القوي اليقظ قوي الإيمان يحفظ لسانه ويصونه إلا من الخير، تكلم في الخير ما شئت، أما في الشر أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك ولتبكي على خطيئتك. بعض الناس لسانه ينطلق في نقد الناس وفي الكلام في الناس بلا حدود وبلا تقوى وبلا ورع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال المصنف رحمه الله: كتاب الرضاع.
طيب نقف عند كتاب الرضاع إن شاء الله.
لسه نفس الباب اللي هو صلاة الليل، حديث عائشة رضي الله عنها 265، الصوم عفوا 265، درس رقم 50.
نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم للشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله، وفي تتمة كتاب اللعان، قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه، فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة، هو لك يا عبد ابن زمعة، هكذا عندي شيخ الولد للفراش وللعاهر الحجر، واشتبه منه يا سودة، فلم يرى سودة قط.
هكذا فلم يرى.
نعم
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يرى، هذا لفظ مسلم رحمه الله تعالى، ولفظ البخاري: فلم تره سودة قط. نعم.
قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. وفي لفظ: وكان مجزز قائفا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولما يفعل أحدكم؟ ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها.
قال سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة. الحديث الأول في قصة عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما، وفيها أن سعدا ادعى أن ابن أخيه عتبة من وليدة زمعة، وأن أخاه اعتدى عليها وجامعها فهو ولده، وقال عبد إنه أخوه ولد على فراش أبيه من وليدته، فحكم بينهما النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لعبد بن زمعة، يعني بأنه ولد لابن زمعة، وقال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، مع وجود الشبه البين في عتبة، فدل ذلك على أن المولود على فراش الزوج من زوجته أو من سريته فهو له، ولو وطئت ولو زنى بها أحد، ولو صار الشبه للثاني فلا عبرة بوطئ الزنا ولا بالشبهة بالزاني، فصاحب الفراش أحق به وهو ولده، سواء شابهه أو لم يشبهه. وهذا يدل على أن الفراش بينة قوية لا تعارض بالشبه ولا تلحق بالزنا. الزاني ظالم معتد ليس له إلا العقوبة وليس له النسب، صاحب الفراش هو الأحق بالنسب مطلقا. ومع هذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن سودة لا تكشف له من أجل الشبه، هكذا حكم بينهم. كما قال بعض أهل العلم: راعى الحكم الشرعي اللازم وقضى به، وأمر سودة بأمر احتياطي درءا للشبه، قال: احتجبي عنه يا سودة، للشبه البين في عتبة. فهذا فيه تنفيذ الأحكام اللازمة والعمل بالحيطة في مسائل الاشتباه، وأمهات المؤمنين لهن شأن في وجوب الحفاظ على حرمتهن وبعدهن من أسباب الزيب وعن كل ما قد يتنزه عنه، لأنهن خير النساء وأكمل النساء مع النساء اللاتي فضلن كمريم وفاطمة وآسية ابنة مزاحم. فعائشة من جملة النساء المفضلات، وهي من أمهات المؤمنين، وقديرة إلى ذلك أو جديرة بذلك. فالحاصل أنهن خيرة النساء، ولهن من الحيضة ما هو أكمل من غيرهن. والحديث الثاني حديث مجزز، فيه أن الشبه يعتبر إذا لم يكن هناك بينة، الذي معه بينة أو الفراش فلا يلتفت إليه، فالفراش مقدم، وهكذا البينة العادلة، فاثنان فأكثر في إثبات النسب مقدمة. فإذا لم يكن بينة ولا فراش استعمل الشبه، يعني إذا لم يكن هناك بينة ولم يولد هذا الغلام على فراش هذا الرجل، فحينئذ تستعمل القاف والشبه. وأخذ به لئلا تضيع الأنساب، مما يدل على اعتبار الشبه حديث عبد بن زمعة كما تقدم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رعاه في قصة سودة، ورعاه في قصة أسامة بن زيد وأبيه، فإنه كان ممن يقال فيه شيء لأنه أسود وأبوه أبيض. وإن كان النسب ثابتا، لكن لما قال مجزز إن هذه الأقدام بعضها من بعض، كان هذا مما يؤيد ما وقع من الحكم الشرعي، وأن السواد والبياض لا يؤثر شيئا في النسب. وتقدم قصة الرجل الذي ولدت امرأته غلاما أسود، وهو يعرض بأن ينفيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. فقال: ما ألوانها؟ الحمر هي نفائس الأموال، النوق الحمر، وحمر جمع حمار. فقال: حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ قال: نعم، إن فيها لورقا، يعني أكثر من واحد. قال: فأنا أتاها ذلك؟ قال: لعله نزعها عرق أو نزعه عرق. قال: فلعل ولدك هذا نزعه عرق، وهو السواد. فهكذا مسألة أسامة وأبيه، نسبهما ثابت، ولكن كلام مجزز مما يؤيد الحكم الشرعي، ومما يبطل شبهة المشبهين والملبسين والشاكين. قال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، كان مستورين وقد بلت أقدامهما. فلما رأى الأقدام مجزز قال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر النبي بهذا عليه الصلاة والسلام. كذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في العزل، فحديث أبي سعيد يدل على أن العزل لا يمنع ما أمر الله بقضائه من النفوس، فقال: فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. ولهذا قال: ولما يفعل أحدكم ذلك؟ يعني إن قدر الله، يعني أن قدر الله ماض، ولكنهم يفعلونه من باب تعاطي الأسباب في عدم النسل، في ذلك الوقت أو تأجيله أو من جهة المرأة. فلم ينههم، لم يقل لا يفعل، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على العزل، فدل على جوازه، ولكن يظهر من كلامه صلى الله عليه وسلم أن تركه أفضل، لأنه يحرم لذة الجماع على التمام، فينبغي تركه إلا إذا دعت الحاجة إليه فلا بأس. والعزل معناه أنه إذا جامع المرأة وأحس بخروج المني أخرج ذكره وألقى منيه خارجا حتى لا تحمل، وغالب ما يفعل هذا في الجواري، يخشون أن تحمل حتى يمتنع بيعهن. قد يريد بيعها، فإذا ولدت امتنع من بيعها، فغالب ما يفعله الناس مع الجوار المملوكات، وقد يفعلونه مع الحرة لأسباب، إما لمرضها أو لأنه يرغب فراقها أو ما أشبه ذلك من الأسباب، فتركه أولى، وإن فعله فلا حرج للمصلحة. انتهى كلام شيخنا رحمه الله. إذن حتى مما ينبه عليه أيضا في زماننا هذا في مسألة إثبات الزنا، الصور والفيديوهات، حتى لو وجد لامرأة مع رجل صورة أو فيديو لا يثبت بذلك حد أبدا، كما أفتى علماؤنا ومشايخنا، وإنما هذه تبقى ماذا؟ تهمة وشبهة، والحدود تدرأ بالشبهات، فهذه تهمة، ف فقط مجرد تهمة، ولكن لا يجوز أبدا إقامة الحد ولو بصورة ولو بفيديو، لأنهم يركبون أشياء، ربما يركبون رأس شخص على جسد شخص والعكس في المرأة أيضا وكذلك في المرأة. فلا بد من أربعة شهود من الرجال. نعم، أربعة شهود من الرجال. نعم، ولا التحليل كما أفتى شيخنا عبد العزيز رشحي وسألته بنفسي مواجهة في الفيديوهات ولا التحليل، قال لا لا، وحاولنا معه في درس عمدة الفقه قال لا 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 ولا التحليل لا يثبت به زنا ولا يقام به حد أبدا، لا يجوز أبدا، إما بينة من حبل ونحوه أو يعني اعتراف أو الشهود والبينة فقط، ما على ذلك الذي يدعي ذلك يقام عليه الحد ويجلى الثمانية جلدة وترد شهادته ويكون فاسقا. ثلاثة أحكام: من رمى أحدا بالزنا وليس عنده بينة من حبل امرأة أو اعترافها أو شهود فهذا يجلد 80 جلدة وترد شهادته، لا تقبل شهادته ويكون من الفاسقين. نعم نعم.
قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. قال سفيان: لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن.
ولكن مع ذلك فإن الأفضل عدم العزل حتى تأخذ المرأة وطرها من الرجل، لكن عند الحاجة لا بأس، عند الحاجة لا بأس. وسماحة شيخنا رحمه الله وغفر له يرى جواز ذلك حتى مع كثرة الأولاد، أنه لا مانع مع كثرة الأبناء من يعني العزل من أجل التربية، وأكثر علمائنا أنه لا يشرع، وأن التربية وعدم التربية ليس بسبب القلة ولا الكثرة. رب رجل عنده 20 صبيا يربيهم أفضل من رجل عنده صبيان فقط، فهذا الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. نعم، عن جابر عيد.
قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. قال سفيان: لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن.
نعم.
قال رحمه الله: عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. كذا عند مسلم وللبخاري نحوه، وحار بمعنى رجع.
نعم، قال سماحة شيخنا رحمه الله تعالى ورفع درجته في عليين: هذه الأحاديث فيما يتعلق بالعزل، بالعزل عن المرأة، وفي مسائل أو في مسائل أخرى. تقدم حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما ذكر له العزل قال: لما يفعل أحدكم ذلك؟ ولم يقل فلا يفعل أحدكم ذلك، ثم قال: إنه ليس نفس مخلوقة إلا الله خالقها. ويقول جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه أي العزل لنهانا عنه القرآن. وفي لفظ لمسلم: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. هذا يدل على أنه لا بأس بالعزل إذا رأوا مصلحة في ذلك بإذن المرأة الحرة، لا بد أن يستأذن من المرأة لأن هذا حق لها. ولا بأس أن يعزل عن جاريته أو مملوكته، فإذا كانت الزوجة راضية بذلك أو كان العزل عن مملوكته فلا بأس، وتركه أفضل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لما يفعل أحدكم ذلك؟ فإنه ليس من نفس مخلوقة إلا الله خالقها، يعني ما كتب الله أنه يقع يقع، وهو من جملة الأسباب لعدم الحمل، لكن الله إذا أراد الحمل يسر ذلك، إما بسبق المني ولا يستطيع إخراجه لأنه سبقه ونزل، أو سبق بعضه أو سبق بعضه لأن الولد ليس من كل المني بل من بعض المني، فإذا أراد الله وقوع الولد والحمل سبق المني أو سبق بعضه فكان الحمل. وهذا واقع ولا لا؟ واقع، ويأخذون كل الوسائل ومع ذلك يحدث الحمل. ومن ذلك تعاطي الحبوب المانعة من الحمل إذا كان لحاجة ومصلحة، أو إبر تمنع للحاجة للمصلحة إذا كانت المرأة مريضة أو يضرها الحمل أو معها صبية صغار كثيرون، هكذا يقول الشيخ، يشق عليها التربية فتريد أن تمنع الحمل إلى وقت آخر كسنة أو سنتين، يعني تنظيم حتى تستطيع أن تربي أولادها أو حتى تبرأ من المرض، فلا بأس بذلك كالعزل. أما حديث أبي ذر رضي الله عنه فيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من رجل يدعي لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. فلا يجوز الإنسان أن يقول أنا ولد فلان وهو يكذب، لا يحل له أن ينتسب لغير أبيه، بل يجب عليه أن ينتسب إلى أبيه رضي أو كره، ولو كان أبوه كافرا ولو كان أبوه فاسقا، فيجب عليه أن يقول أنا ولد فلان، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولو كان أبوه كافرا أو عاصيا فذنبه عليه، ولا يحل له أن ينتسب إلى غير أبيه، هذا من المحرمات ومن الكبائر. قوله إلا كفر يعني كفرا دون كفر، كفرا أصغر إذا لم يستحل ذلك، أما إذا استحل ذلك يعني فإنه يكون كفرا أكبر، إذا استحل ذلك فإنه يكون كفرا أكبر والعياذ بالله، إن استحلال المحرم كفر والعياذ بالله. وهكذا ليس له أن ينتسب إلى غير موليه أو إلى غير قبيلته أو إلى غير من أعتقه، لما جاء من النهي عن ذلك وتحريم ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم: من ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. هذا فيه تحذير من الدعاوى الباطلة. في الحديث الآخر: من ادعى دعوى يستكثر منها لم يزده الله إلا قلة. وفي اللفظ الآخر: من ادعى ما ليس له فليتبوأ مقعده من النار. فليس الإنسان أن يخاصم في شيء لا حق له فيه، الله المستعان، يدعي هذا ظلما بغير حق في أرض ما له فيها حق، في ميراث ما له فيه حق، في غير ذلك. ليس له أن يدعي في شيء يعلم أنه لا حق له فيه، وهذا من كبائر الذنوب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. وهذا ولا حول ولا قوة إلا بالله صار كثيرا، خصوصا في المخاصمات حتى في الدين، يدعى أنه على الحق وغيره على الباطل، مع أنه يعلم أنه على الباطل، أو في الميراث وفي الحقوق وأكل أموال الناس بالباطل والعياذ بالله. والمسألة الثالثة، قال الشيخ رحمه الله: ومن قال لأخيه يا عدو الله أو يا كافر وليس كذلك إلا باء بها أحدهما. إذا قال لأخيه يا عدو الله أو يا كافر أو يا فاجر فإنها ترجع عليه، ويكون هو الأولى بهذه الكلمة إن كان المقول له ليس أهلا لذلك. فالواجب الحذر إذا قال يا عدو الله أو يا كافر أو يا فاجر أو يا خبيث وهو ليس كذلك، بريء مما قال، رجعت كلماته عليه وصار إثمه عليه. ولكن هذا الرجوع في الكفر هل هو كفر أصغر أم كفر أكبر؟ كفر أصغر على الصحيح. فينبغي للمؤمن أن يصون لسانه، والخوارج لهم قسط وحظ وافر في هذا، أم يكفرون الناس، فيجب على الإنسان أن يصون لسانه إلا من الخير. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالعاقل الحازم القوي اليقظ قوي الإيمان يحفظ لسانه ويصونه إلا من الخير، تكلم في الخير ما شئت، أما في الشر أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، ولتبكي على خطيئتك. بعض الناس لسانه ينطلق في نقد الناس، في الكلام في الناس بلا حدود وبلا تقوى وبلا ورع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال المصنف رحمه الله: كتاب الرضاع.
طيب، نقف عند كتاب الرضاع إن شاء الله. بابي.
نفس الباب اللي هو صلاة الليل حديث عائشة رضي الله عنها 265 الصوم عفوا 265 درس رقم 50.